بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. اليوم سيكون مجلس خفيف ويسير، وهذا المجلس مهيجه حادثة لا بأس أن أقصها عليكم. منذ عدة أيام، يعني أسبوعين تقريبا، أتى لي أخ لعله الآن جالس بينكم، فحدثني أن هناك مشكلة عظيمة جدا، وهذه المشكلة وقعت بينه وبين أخ آخر. باختصار شديد جدا، أن هذه المشكلة حصل فيها تجاوز بالألفاظ، وحدث فيها ما لا يليق من التعصب المذموم، من التعصب المذموم. فنصحته بما ينبغي أن أنصحه به، والآخر حدثته بما ينبغي أن أحدثه، ولكنه بالأمس أيضا حدثني أن الأمر تثاقم واشتد بينهما. فضاق صدري حقيقة. وسبب الضيق أنه ينبغي للإنسان ألا يتعصب إلا إلى الحق. يعني الإنسان لا يتعصب لا لشخص، ولا يتعصب حتى فكرة، وإنما يتعصب للحق إذا ظهر له. والحق من أعظم سيماه أنه من عند الله. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم. وقل الحق من ربكم، من هنا بمعنى الابتداء، من هنا بمعنى الابتداء، عندما أقول أتيت من المنصور، أتيت من المنصور، ما معنى أتيت من المنصورة؟ أي كانت بداية إتياني من المنصورة. إذا الحق بيأتي منين؟ الحق بيأتي منين؟ من عند الله. طيب، ولذلك من صفات هذا الحق أنه لا يضطرب ولا يتردد ولا يختلف. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هذه قضية مهمة جدا. الأولى أن الحق من عند الله. اثنين أن الحق لا يضطرب ولا يختلف. ولذلك كانت المشكلة أن هناك بعض النصوص ظاهرها الاختلاف، مش كده؟ بعض النصوص ظاهرها الاختلاف، فهل كون أنك فهمت الاختلاف من ظاهر بعض النصوص أن هذا النص مضطرب ليس من جنس الحق؟ يعني مثلا رب المشرق ورب المغرب، ورب المشارق ورب المغرب، ها؟ وبعدين رب المشرقين ورب المغربين، يقول لك إذن هذا تناقض وهذا اختلاف، إذن القرآن مختلف، إذا ليس هذا من جملة الحق، لأن الحق الذي لا اضطراب فيه ولا اختلاف، لا اختلاف. فرب المشرق ورب المغرب باعتبار المكان الواحد، فالمكان الواحد فيه مغرب واحد للشمس وفيه مشرق واحد للشمس. يعني عندنا هنا مثلا نجد أن الشمس تشرق من المشرق وتغرب الشمس لتسقط من جهة المغرب. إذن رب المشرق ورب المغرب، عندنا رب المغربين ورب رب المغربين ورب المشرقين، في مغربين باعتبار تعدد الأماكن، فالشمس تشرق عندنا هنا لتغرب في مكان آخر، وتغرب عندنا هنا لتشرق في مكان آخر. إذن هناك غروبان وهناك شروقان. أيضا رب المشارق ورب المغارب، الشمس عندما تشرق لا تشرق مرة واحدة، ولكن لها منازل، وفي كل منزل هي تشرق فيه. إذن هناك مشارق عند شروق الشمس، وكذلك الشمس عندما تغرب لا تغرب تارة واحدة، وإنما تغرب في منازل، وأحيانا أنتم تلاحظون ذلك إن كنتم تتدبرون طلوع الشمس وغروب الشمس، إذن هناك مشارق وهناك مغارب، إذن لا تناقض في كتاب الله عز وجل ولا اضطراب في كتاب الله. يقولون أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد تناقضا، ليس هناك تناقض، فلابد أولا من أن نثبت الحديث، يعني قبل أن تقول في تناقض أو غيره، الأول لابد من ثبوت الحديث، لابد من ثبوت الحديث، يعني أيما إنسان حدثك بحديث لابد أن تكلفه سؤالا واحدا يجيب عليه، هل هذا الحديث ثابت عن رسول الله أم غير ثابت؟ لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نتعامل مع هذا الحديث. نتعامل إزاي؟ نجمع بينه وبين غيره، أو نفهمه مع غيره. الأمر الثاني نحاول أن نستنبط من هذا الحديث، فالاستنباط استدلال، والاستدلال فرع التصحيح، دي قاعدة مهمة جدا، الاستدلال فرع التصحيح. إذا قبل أن تستدل لابد أن تثبت ما تستدل به. طيب لو كان الحديث ضعيف أو الحديث لا أصل له، هل يجوز الاستدلال منه؟ في الحقيقة لا يجوز إلا إذا عدمنا غيره. ولذلك تجد كتب أهل العلم يقولون وهذا الحديث أجود ما في الباب، ماشي، أو هذا الحديث أصح ما في الباب. ليس كلمة أصح ما في الباب تعني الصحة مطلقا، وعندما يقولون وهذا الحديث أجود ما في الباب يعني الإجادة مطلقا. ليه؟ ممكن تكون كل الأحاديث إيه؟ ضعيفة، ماشي، بس ده أقلها ضعفا، فإذا ما قارناه بغيره يبقى هو إيه؟ أحسن الأحاديث وأجود الأحاديث. يبقى لابد أن نثبت الأمر، نقول بأن هذا الحديث صحيح أو ضعيف. ولذلك لا يصح لرجل يخبر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحقق ما يقول من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، بل لابد ألا يذكر إلا الحديث الصحيح أو الحسن، وأن ينصص على ذلك ما استطاع إلى ذلك من سبيل. أيضا لا يقرأ من الكتب إلا الكتب المحققة التي يعنى أهلها بالتمييز بين الصحيح والضعيف، ليست هذه الكتب التي تخرج فتقول هذا الحديث أخرجه الترمذي أو أحمد أو النسائي أو مالك أو ما إلى ذلك. هذا لا يكفي في تخريج الحديث. إذا معرفة مصدر الحديث غير كافية في الحكم على الحديث. عندما يقول هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث مثلا عبد الله بن مسعود، هذا لا يكفي، يبقى هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ صحيح أم ضعيف؟ ولو كان صحيحا أو لو كان ضعيفا، إن كانت عندك أهلية فلتعرف لماذا كان صحيحا أو لماذا كان حسنا، لماذا سفل نزل من درجة الصحة إلى درجة الحسن، وإن كان ضعيفا ما هي العلة التي أصابته ليصير بها ضعيفا. هذا كله لابد، ده كله داخل في نطاق دراسة النص حتى يكون النص صحيحا. طيب صح النص نعمل إيه بقى؟ نعمل حاجتين، إما أن نفهمه مع غيره، وإما أن نستنبط منه. نفهمه مع غيره لكي تكون الأحاديث طبقا واحدا، أو نستنبط منه، نستدل به على الحكم. إذن هاتان الطريقتان وهاتان النظرتان لا يمكن لنا أن نقوم بهما إلا بعد الاطمئنان على إيه؟ على إيه؟ ها؟ صحة الحديث. ولذلك كانوا يقولون ثبت العرش ثم انقش عليه، ثبت العرش ثم انقش عليه. دي مسألة حتى في الأمور العادية بتاعتنا، إن لو في هناك سطح غير ثابت هل تستطيع أن تكتب عليه؟ لو السطح ده بيقعد يترج يتهز جامد كده، هل تستطيع أن تكتب عليه؟ ولو كانت الكتابة ستكون الكتابة ركيكة ضعيفة، لكن إذا كان السطح ثابتا فإنك تستطيع أن تكتب عليه. هكذا يكون التعامل مع الأخبار، وهذا الأمر يحتاج إلى بسط، ولكن فيما قلته كفاية. فالحق كما قلت لكم من عند الله عز وجل. اثنين، أن الحق لا اضطراب فيه، أن الحق لا اضطراب فيه. إذن هاتان صفتان ضروريتان للحق. طب الحق ده هو الحق ده نعمل فيه ايه؟ بعد أن تعرفه لابد أن تحبه وأن تعمل به وأن تدعو إليه وأن تتحمس له. التحمس له لماذا؟ التحمس لأنك تعتقد صحته وتعتقد صدقه وتعتقد أن الديانة في التحمس له وفي نشره، إن دينك يكون في التحمس له وفي نشره. يسمى هذا التحمس تعصب أو لا يسمى تعصب، لا تهمنا هذه التسميات. يبقى احنا عاوزين في الحق ده ونعرفه، وبعدين نحبه، وبعدين نعمل به، وبعدين ندعو له، وبعدين نتحمس في نشره، نتحمس في نشره. الحماسة عاطفة القلب في جملة واحدة. ما هي الحماسة؟ الحماسة هي عاطفة القلب، ليست الحماسة الجعجعة. الحماسة ليست الجعجعة، وليست الحماسة الصياحات والرطانة، ولكن الحماسة هي إيه؟ هي عاطفة القلب. القلب يجيش بما فيه فينضح على الظهر، فينضح على الظهر. ولذلك مثلا يمكن أن يكون الإنسان هادئا ولكنه يتحمس لأمر ما فيكون كالأسد. لا نقول أنه في ذلك الوضع رجل أهوج أو رجل متوتر، لا، ولكنها عاطفة القلب التي تدفعه وتهيجه وتهزه وتؤزه إلى الخير. طيب، وما سوى الحق لا ينبغي للإنسان أن يبذل هذه الأشياء. إذن المعرفة والحب والعمل والدعوة والحماسة دي كلها تكون الحق. طب أي حاجة ليست حقا نبذل لها هذه الأشياء؟ لو حاجة أنا شكك فيها، أو حاجة يعني لن تكون سببا في دخول الجنة، أو حاجة يعني ممكنة أو محتملة، ما هو الإمكان والاحتمال معناها ليست حقا، لأن الحق معناه في اللغة الأمر الثابت الجازم الذي لا يتردد ولا ينقض، ده الحق. إذا الحق اللي هو الأمر الثابت، لما نقول الله الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، أي نعم الله حق، لأن الله تعالى إذا وعد وعدا لم يخلف. لما نقول الجنة حق والنار حق، النبيون حق، محمد صلى الله عليه وسلم حق، الساعة حق، البعث حق، إذن هذا كله حق. حق ليه؟ لأنه ثابت لا تردد فيه. لما نقول القرآن حق، نعم القرآن حق. لماذا؟ لأنه ثابت عن الله عز وجل، ثابت في نفسه لا تردد فيه ولا تناقض، إذن هذا كله حق. فأيما قول ثبت عن الله أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من جملة الحق الذي ينبغي أن أعرفه. اثنين، أنا أحبه. ثلاثة، أعمل به. أربعة، أدعو إليه. خمسة، الحماسة. إذا دي كلها حاجات مطلوبة. طيب العلم والعمل، العلم والعمل به العلم والحب، والعمل به داخل في مسمى العلم أو الفهم الدقيق. الإنسان يكون عنده علم دقيق أو فهم دقيق. طيب، هل هناك شيء غير الحق يجب أن أصرف إليه هذه الأمور؟ الجواب لا. لا، يعني حتى قول الإمام، حتى قول الأئمة ذات نفسهم، لا يكون الأمر معهم كهذه النصوص. يعني مثلا لما يقول أبو حنيفة قول، أو الشافعي قول، أو الإمام أحمد قول، أو الإمام مالك قول، كلهم أئمة أجلة، نتقرب إلى الله تعالى بحبهم، نتقرب إلى الله تعالى بحبهم، لكن أقوالهم ليست نصوصا، أقوالهم ليست إيه؟ نصوصا. ولذلك لما سنهوري باشا سامحه الله طلبوا منه جمع قوانين لهذه البلاد، إيه اللي عمله سنهوري؟ أتى إلى القوانين الأجنبية الفرنسية بالذات، فسطى عليها ولفق منها القانون المدني والجنائي المصري. إذا القانون المدني والقانون الجنائي المصري هذه قوانين فرنسية في أصلها، جمعها هذا الرجل الذي يسمونه أبو القانون، أوحى إليه بها الشيطان مبتعدا بها عن الله عز وجل، وأنكر عليه علماء عصره، ولكنها فرضت عليهم فرضا، وذلك في نهاية الاحتلال الإنجليزي وبداية الثورة المباركة كما يقولون. والجزء المتعلق بالقانون الشرعي، بالقانون الشرعي اللي هي المواريث وأحكام الأسرة، نحن بنقول القانون الشرعي بالمواريث وأحكام الأسرة، هذا الجزء الشرعي استمده من أقوال العلماء، لم يستمده من النصوص الشرعية، وإنما استمده منين؟ من نصوص العلماء، فأنزل نصوص العلماء منزلة الشرع الحنيف، فأصاب وأخطأ، فأصاب وأخطأ. حتى الجزء التشريعي في القانون، هذا الجزء التشريعي يحتاج إلى نظرة من خلال النصوص الشرعية، من خلال النصوص الشرعية. ولذلك يمكن أن نقول بأن هذا يمثل شرعا مؤولا. إذن ما يحكم به في أحكام الأسرة والمواريث بالقانون المصري هذا من جملة الشرع المؤول، ليس من جملة الشرع المنزل. إذن الشرع المنزل هو الحق، الشرع المنزل هو الحق الذي ينبغي أن نجتهد في معرفته وفي حبه وفي العمل به وفي الدعوة إليه وفي الحماسة العاطفة القلبية الجياشة في طلب هذا الحق، وما سواه كائنا ما كان هذا القول لا ينبغي أن يصرف له ما يصرف للنص الشرعي الكريم. إذا علمت ذلك فاعلم أن ما يحدث بين الشرع المنزل والحق، إذا علمت ذلك فاعلم أن ما يحدث بين المتنازعين إنما هو من جملة المخالفة، من جملة المخالفة. أي اتنين بينهم نزاع، هذا النزاع ما سببه؟ إذا كان سببه النص فالنص لا يدعو إلى النزاع، وإنما يدعو إلى ماذا؟ إلى الاجتماع. إن كان سببه الفهم، إن يمكن أن يكون النزاع بسبب الفهم، فلا بأس أن يتحاكموا إلى من يفهمهم ذلك النص ليحسم مادة النزاع. أما إذا كان النزاع منشأه الهوى، يعني أحد الاثنين عنده هوى، مش شرط الاثنين، ممكن واحد متجارد والثاني عنده هوى فيقع النزاع، يبقى ليس من شرط النزاع إن الهوى يصيب الاثنين، ممكن واحد متسنن على الجدة والتاني على الهوى فيقع النزاع. واحد يقول خلاص احنا خد برضك مفيش مشكلة، قال لا في مشكلة، يبقى أحدهما متحكم بالهوى والثاني متجرد عن الهوى، إذا وقع النزاع بسبب الايه؟ الهوى. واحد مستمسك به واحد ايه متجرد عنه، اذا يقع النزاع ايضا، يقع النزاع. اذا سبب من اعظم اسباب النزاع ان الناس لا تستمسك بالحق، ولو استمسك الناس جميعا بالحق ما وقع النزاع، ما وقع النزاع. تقول لي طب ما الصحابة اختلفوا فيما بينهم وحصل بينهم حروب وقتال. أيوة نعم، ما سبب هذه الحروب وما سبب هذا القتال؟ ما سبب؟ هو الفهم، هو فهم الحق، إن كل واحد ظن أن ما عليه هو الحق المحض الذي يدل عليه الشرع. وكلهم صحابة أجلة كانوا يريدون الخير ويريدون الوصول إليه ويريدون نصرته، فأوداهم ذلك إلى ما وصلوا إليه، ولذلك كلهم مأجور. الصحابة حتى فيما وقع بينهم كلهم مأجور، كلهم مأجور. ليه؟ لأنهم كانوا يريدون الإيه؟ الحق، كانوا يريدون الحق. فمنهم من أصاب الحق، ومنهم من أخطأه الحق، ومنهم من أخطأه الحق، مش منهم من أخطأ الحق، ومنهم من أخطأه الحق. الذي أصاب له أجران، أجر الاجتهاد، اثنين، الأجر الثاني أجر الإصابة. طيب والذي أخطأه الحق له أجر واحد، هو أجر الإيه؟ الاجتهاد. وهذا امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. تقول لي يمكن برضك لأي اثنين متنازعين يكون حالهم كحال الصحابة؟ يمكن إن أي اثنين متنازعين يبقى حالهم كحال الصحابة كلهم مأجور؟ نعم، إذا كانت عندهم النوايا الصادقة، إذا كانت عندهم النوايا الصادقة، وعندهم من أدوات الفهم وأسباب الاجتهاد ما يصلون به إلى الحق، فأخطأهم الحق. وإذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم، لم يقل إذا اجتهد الصحابة، ولكن قال إذا اجتهد الإيه؟ الحاكم. فأيما مسلم توفرت عنده أسباب وأدوات النظر والاجتهاد اللي به يستطيع الوصول إلى الحق مع التجرد وعدم اتباع الهوى، فلم يصل إلى الحق بل أخطاه الحق، فهذا له أجر واحد. ليبقى عند نزاعنا نحن، عندما نتنازع نحن، يا ترى هل نحن نتنازع من أجل الوصول إلى الحق؟ ربما يهم الشيطان أحدكم أنه باحث عن الحق، وأن ذلك النزاع من أجل الوصول إلى الحق، ربما. طيب ما هي الأدوات التي حصلتموها كي تنظروا بها إلى النصوص لتعرفوا الحق؟ ما هي الأدوات؟ ما هي الأدوات؟ لعل بعضنا لا يكاد أن يعرف مثلا سيرة أي صحابة، لعل بعض هؤلاء المتنازعين لا يعرف شيئا في أصول الفقه، ولا يعرف شيئا في مبادئ اللغة. ولو أتيت له بجملة قدم خبرها على مبتدئها، ما عرف أين المبتدأ ولا أين الخبر، ثم بعد ذلك يقول نحن نتنازع من أجل الوصول إلى الحق، ينفع؟ سبحان الله. لا يعرف مواطن الافتراق التي افترق فيها المتقدمون في العلم، ولا مواطن الاجتماع التي أجمعوا فيها أمره، لا مواطن الاجتماع الإجماع، ولا مواطن الافتراق الاختلاف، لا عارف دية ولا عارف دي. يبقى كيف يصل الحق؟ كيف يصل الحق؟ لو سمع آية من القرآن ما استطاع أن يفهمها، لابد أن يقدم واسطة في فهمها، سبحان الله. ثم بعد هذا كله يقول نحن نتحارش ونتهارش من أجل الوصول إلى الإيه؟ إلى الحق. إذن الكلام ده صدق ولا دعوة؟ دعوة، دعوة، ليس بصدق، لأنه لو كان صادقا لاجتهد في طلب العلم الذي به يحصل الأدوات، وبه يكون النظر ولكنه ترك ذلك ليجتهد فيما دونه، ليجتهد فيما دونه. إذن أول شيء في المتنازعين لابد أن يكون التنازع في الحق، ماشي الحال، حتى يكون مأجورا. طب يا سيدي أنا لن أجر أجرين، يبقى أجر حتى على الأقل إيه؟ ها؟ أجر واحد. إذا لابد يكون عندي صدق، لابد يكون عندي تجرد، تجرد يعني ما يكونش في هوى، لابد يكون عندي حب للحق والوصول للحق. ثم إذا اختلفت حسبي يا رب، لو أعلم يعني طريقا أهدى مما أنا عليه لسلكته، ولكن هذا حظي من الجهد وحظي من العلم، فإن كان خيرا فمنك، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان وبهذا ذنبي، وإني أستغفرك وأتوب إليك. ده حتى لو أخطأه الحق ومات على الخطأ هو معذور عند الله تعالى، بيقول يا رب ده آخري، ده آخري يا رب ومش عارف ألا ده، فإن كان خيرا يبقى منك يا رب، ولو وإذا كان غير ذلك يبقى مني وأستغفر الله. إذن هذا مثاب عند الله تعالى، معذور عند الله حتى ولو أخطأ. ولذلك ابن دقيق العيد عليه رحمة الله جمع المواطن التي زل فيها الأئمة وقال لا يجوز نسبة هذه الأخطاء للأئمة. سبحان الله، قال لا يجوز نسبة هذه الأخطاء للأئمة. لماذا؟ لأن الأئمة كلهم لم يكن قصدهم مخالفة الحق، كل أئمة كلهم لم يكن قصد الأئمة مخالفة الحق، وإنما كان قصد الأئمة البحث عن الحق، البحث عن الحق. فربما لم يصب أحدهم في أمر فأخطأه الحق في هذه المسألة، فهل يجوز في هذه المسألة أن نسند هذا القول هذا الإمام؟ الإمام قال لا يجوز، وكل مسألة لم يقل الإمام فيها بالحديث فلا يجوز نسبة هذا القول للإمام، إلا على وجه الاعتبار وتصوير المسائل. يعني على وجه الاعتبار عشان نعتبر في قول الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، إذا معناه إمام كبير جدا وجهبذ ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبحر لا شاطئ له وكذا لا قعر له، لكن برضك إيه؟ غابت عنه أمور. وهذا مصداق قول الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. وقال الإمام الشافعي ما من بشر إلا تعزب عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. تعزب يعني إيه؟ تغيب. يبقى كل إنسان بتغيب عنه إيه؟ سنة. طب الأمر الذي غاب عني فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فيه بخلاف السنة وأنا جاهل لا أعلم، وأنا جاهل بقول أنا جاهل لا أعلم، بس بقول يا رب لو في حاجة أحسن من اللي أنا قلته اهديني إليها وصيرني إليها، فإني لا أعلم إلا ما ذكرت. هذا يكون معذورا عند الله تعالى، يكون معذور عند الله. يبقى الإنسان يا أخوانا يكون متجرد، يكون متجرد، وحيثما كان النص دائرا فإنه يدور معه، يدور معه. إذن دي أول مسألة، دي أول مسألة. المسألة الثانية وهي مسألة خطيرة جدا، احرص على ما ينفعك، ودائما أنا بنصح بهذه النصيحة، احرص على ما ينفعك، أي حاجة تنتفع بها تحرص عليه، وما لا ينفعك إلقيه وراء ظهرك، ما لا ينفعك إلقيه وراء ظهرك ولا تبالي، ولا تبالي. يعني رجل يجعل كل همه أن ينتصر لقوله، هذا ظالم لنفسه، ده يطلع مين عشان تنتصر لقولك؟ انت اعرض ما عندك خلاص، هو صدقه ما صدقوش، عمل به ما عملش به، انتهت القصة خلاص. لكن لا تأطره على قولك أطرا، لا تأطره على قولك أطرا، اعرض ما عندك، ادعو إلى الله عز وجل بيسر وسهولة ورفق، ورفق، ثم بعد ذلك الهداية من عند الله عز وجل. فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، سبحان الله. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. الله، فمسألة الهداية ليست إليك، ومسألة القبول ليست إليك، فالقبول والهداية من عند الله عز وجل، والله تعالى مالكها، مالكها سبحان الله. إذا دي مسائل قلبية، واحد قلبه بيريد فلان، خلاص تعمل له إيه؟ هتعمل له إيه الراجل ده؟ كل ما تقول له مش قبل كلامك خلاص، يبقى أنت قلت اللي عندك وانتهت القصة. لكن ما تقبروش وتقطروش، لا تقطره قطرا، لا تقطره قطرا، يعني لا تحمله حملا، ولكن أفرغ له ما في إنائك، مش عاوز يشرب مع أنه ما شرب. الله، راجل عطشان قلت له طب انا معايا القله هي، اتفضل اشرب، جيب له الميه، قال لك لا مش عاوز الميه بتاعتك دي، خلاص متشكرين قوي سلام عليكم وتمشي، لكن لابد تشرب. طب مش خد ادي له جزئين اقلام، بعد كده ادي له بالرصيه بنيه. الله يا اخي وبالعافيه، امر عجيب جدا. فدين الله عز وجل يحتاج ذلك الامر. احرص على ما ينفعك، ما ينفعك أن تبلغه دين الله، دي اللي ينفعك. قبل أم لم يقبل، هذا ليس إليك، هذا ليس إليك، هذا ليس إليك. فاحرص على ما ينفعك. المجلس ده هو أي انتفع به، أي انتفع به، إذا أحضره. الرجل ده هو لما بحضر له بستفيد منه، أيوه إذا أحضر له. طيب الكتاب ده هو لو قرأته أنتفع به، أيوه إذا أقرأه. طب الراجل ده عاوزني في موضوع، ايه يا ترى الموضوع ده؟ راس الموضوع ايه زي ما انا اسميه؟ راس الموضوع ايه؟ راس الموضوع مثلا ان في هناك واحد قال كلام شديد جدا على واحد، واحنا عاوزين نقعد قعده علشان نحقق في الكلام ده ونشوف اصل وفرع. لا يا حبيب قلبي ابعد عني، روحوا بعيدوا عنه بقى، وحققوا براحتكم واعملوا براحتكم، لان احنا مش فاضيين للايه؟ للقصص ديت. خد بالك ازاي؟ مش فاضيين. انت قلت كذا، لا انا ما قلت، لا انت قلت كذا بس انت كان، لا انا لما قلت كذا كان قصدي كذا عشان كذا، لا انت كذا انا مش كذا بس انت الله. طب فين بقى الحق بين الاثنين؟ انت هتتفرج على الاثنين وقاعدين يعملوا الكلام ده مع بعض، يا ترى ده ولا ده، ده ولا ده؟ طب انت لو حكمت لده يبقى انت اخطأت، ولو حكمت لده يبقى انت اخطأت، ولو حكمت ان الاثنين انتوا اثنين اخوات وكويسين وخال مش عارف ايه يبقى انت ميعت، ولو انت ما حكمتش خالص يبقى انت قصرت، يبقى انت في كل مواطن ايه؟ يبقى انت في كل مواطن غلطان. يبقى مثل هذه المواطن تحضرها؟ لا، تخلع منها. يبقى تكون خفيف كده وقول لهم ربنا يوفقكم انتوا اخوات وايه الكلام ده قوت، وانا مش فاضي المسائل ديت، وبحثوا عن غيري يحلوا لكم القصه دي، وتقوم خالع. إن هذا الأمر لن ينفعك، لا يقربك لربنا ولا ستستفيد منه حسنة، وفي الوقت نفسه برك هذا الوقت ممكن ساعة ساعتين ثلاثة يمكن أن يستغل فيما هو خير. أنا ممكن في ساعة ديت أروح الطوارئ أزور 50 مريض، تصور بقى 50 مريض، وكل مريض ترقيه وتديله دعوة، أيه أولى؟ أيه أولى؟ أه بقى لو جم مثلا كان في بعض المال وكل مريض يديت له 10 جنيه او 20 جنيه ما شاء الله، ايها اولى ساعه ازور فيها 50 مريض ولا ساعه نقعد نعمل فيها زي جوز الديوك؟ ايها اولى؟ مما لا شك عندما استفيد من وقتي هذا اسد وهذا اولى. اذا هناك امران، هناك امران. الامر الاول ضابط في النزاع، ان النزاع لا يكون الا فيما ينبغي، لا يكون إلا فيما ينبغي، ويسعنا في كل نزاع ما وسع السلف، ما وسع السلف. فإذا كنت باحثا عن الحق مرتبطا به فإن الطريق سيكون سهلا ميسورا مضيئا. ماشي الحال يا إخواني؟ النقطة الثانية، احرص على ما ينفعك في العمل وفي الوقت وفي القول. إذا استفدت من هاتين النقطتين بإذن الله تعالى نكون قد قضينا على أمر عظيم. طيب إذا قيل لك إن فلان بيقول كذا 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 كذا، يعني فلان بيقول على الشيخ الفلاني صفته ونعته ونعته وصفته وصفته ونعته، تعمل إيه؟ ده سؤال بسأل لكم، الجواب من يجيبني؟ هل جواب أقول هذا خروج على المألوف وخروج على الأدب، ودول ناس صفاتهم منعتهم، ودول كذا ودول كذا؟ ده إجابة. الإجابة التانية، نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية وتسكت. نسأل الله لنا ولهم الهداية ونسكت. دائما أفضل حاجة الأقوال المجملة الصغيرة الميسورة. يبقى واحد بينقل لك كلام حاسس إنه بينقل لك يعني إيه جابر المقطم، نقله لك المنصورة، حاسس إن هو مسألة كبيرة جدا مهولة، مسألة تندق فيها أعناق وتسيل فيها دماء، أنت تقوم مهوهاله بجملة صغيرة جدا، غفر الله له وله. يا شيخ هم بيشتموك بيقولوا عليك كذا وكذا وكذا وكذا، والإخوة جزاهم الله خيرا اجتمعوا في هذا المكان ودافعوا وعملوا إيه؟ حد قال لكم دافعوا؟ مفيش. أنا بقول من هذا المكان من قال علي ما قال فأنا مسامحه، ولا أريد لأحد أن يدفع عني شيئا، مفيش حد يدفع عني أبدا. بقول من هذا المكان لا أحد يدفع عني شيئا. يعني لو قالوا إن أحمد النقيب ده هو اللي طلب من جورج بوش وأمر جورج بوش إنه يضرب الفالوجة ويدخل العراق وأفغانستان، برضه مش حد يدافع عني، مش حد يدافع عني خالص. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ياما في هناك ناس من الإخوة بعضهم فضل الله عز وجل لا زال موجودا، كان يجي لي يقول لي سامحني يا أخي مسامحك، فأنت عارف أن تسامحني؟ قلت له من غير ما أعرف أنا مسامحك. الحاجات ديت افضل ما تقول له طب قول لي في ايه اللي حصل منك، والله انا حصل مني كذا وكذا وكذا، هيفضل طول حياته زعلان وقلقان منك، لان انت عرفت ايه الحاجه اللي كان قالها عليك. لكن افضل حاجه كن سهلا مع الناس، كن سهلا مع الناس، انا اخطات فيك خلاص غفر الله لي ولك. شوف سيدنا يوسف اخواته عملوا في ايه؟ اولا كذبوا على ابيه، اخذوه خليه يجي معانا يلعب معانا ويتفسح ويقطع في الصحراء، ابوهم يقول لهم، والعجيب ان ابوهم هو اللي قال لهم الايه الفكره، يعني فكره الذئب ديت ما كانتش موجوده في دماغهم خالص، ده كانوا مختلفين. نعمل في ايه؟ نرميه في البير؟ طيب نقتله؟ طب نعمل ايه؟ كانوا مختلفين. مساله الذئب ديت لم تكن وارده ابدا في اذهانه. مين اللي قال لهم مساله الذئب؟ ابوهم. قالوا إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه إيه؟ غافلون. قال أيوه دي الإيه؟ الضلة بتاعتنا، دي الفكرة بتاعتنا، سبحان الله. وبالفعل خلعوا القميص بتاعه، يا سلام يا له من ذئب رحيم. وراحوا غامطينه في الدم، وجاء عيطوا بقى بالليل. الذئب أكل أخونا، شاف القميص، اتلاقى قميص بتمامه وكماله. فعلم انهم كاذبون، ولكن يعمل لهم ايه؟ هيعمل لهم ايه؟ دي برضك من اخلاق الانبياء، هم كذابين. بس اللي حصل حصل، قعد يبكي على يوسف حتى ذهب بصره. شوف شوف يعني من اعظم الاشياء واصعبها على النفس ان تفقد ولدك وانت لا تدري اين مكانه. يعني ابنك لو انضرب بعربيه واتقتل قدامك خلاص، انت بتقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل وانتهت القصه على كده وتروح تدفن. لكن ابنك ضاع ما انتش عارف اين ذهب. طبعا الاباء، طبعا انتم معظمكم شباب مش عارف يعني مساله الابوه. الاب عنده ابنه يتقطع حتت بس قدامه، او على الاقل يشوف جثته خلاص يستريح ان ده ابنه انتهت القصه. لكن ابنه يفقد مش عارف فين مكانه، ده نار. ولذلك فضل أبو يوسف يبكي يوسف إلى أن ذهب بصره. قصة يوسف دي فيها فوائد جميلة جدا، فوائد تربوية وسلوكية واجتماعية يعني نادرة نادرة. ولكن احنا كعادتنا في القرآن بنقرأ القرآن بنهزه كده كما يهز الشعر، بنقرأ كده قراءة الجرايد كده. طيب وبعدين ربنا سبحانه وتعالى كان من أمره وقدره إن جدات سيارة، قال الواحد منهم يلا روح هات لنا شوية مية من البئر، حط الجردل، طلع الجردل، اتلاقى في إيه؟ غلام وضيء. إيه ده؟ غلام وضيء جدا. ولكن لأنهم ليسوا من أهل هذه التجارة، مش بتوع عبيد، فشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، مش عارفين قيمته. زي ما يكون مثلا واحد حرامي وسرق مثلا موتوسيكل ثمنه 30,000 جنيه، يروح يبيعه مثلا ب 300 جنيه، مش عارف قيمته، مش عارف قيمته. طيب، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الذي اشتراه عزيز مصر، يتربى في قصر عزيز مصر، ويحدث ما يحدث بينه وبين امرأة العزيز، وينتهي أمره إلى السجن. وبعدين في السجن يكون ورعا تقيا، كل جماعة المساجين يعرفوا سيدنا يوسف، يعرفوه بحاجتين: علمه وإحسانه. دي الحاجتين اللي عرف بهما يوسف في السجن، العلم والإحسان. والعلم والإحسان دولت مجموعين في كلمة واحدة، اللي إيه يا إخواني؟ القدوة. القدوة كان قدوة لكل المساجين، المساجين اللي داخل مظلوم، واللي داخل عشان يعمل عقوبة، واللي داخل والمسجون ده مقطوع عن زوجته وعن أولاده وعن أسرته، مقطوع عن ماله وعن مصالحه، قرفان وزهقان. فهذا السجين المكروب لا ينفذ كربه إلا من؟ إلا صاحب قدوة، إلا صاحب قدوة. يبقى معنى ذلك إن المساجين كلهم كانوا بيحبوا مين؟ سيدنا يوسف، يتقربوا إليه ويقعدوا معاه، يسألوه، يستفتوه، وهكذا. طيب، وكان من جملة السائلين قصة اللذين دخل معه السجن، ودخل معه السجن فتيان، القصة بتمامها. وانتهى الأمر إلى أن صار يوسف هو عزيز مصر. يا سبحان ربي العظيم، من عبد، من عبد لا قيمة له، دخلوا السجن، يوم داخل السجن اضربوه، يضربوه، لا قيمة له، إلى إيه؟ إلى عزيز مصر، يعني صاحب الأمر والنهي في مصر. سبحان الله. في التوقيت ده بقى دخل إخوته عليه، طبعا عنده بقى الجيوش وعنده العبيد وعنده بالأمر يأمر وينهى بقى. إخوته بقى داخلين، هدومهم مقطعة وحالتهم حالة بقى، داخلين جايين بقى من سفر بعيد، جايين من بلاد الشام، جايين من بلاد الشام داخلين مصر سفر بقى، وعثاء السفر وما إلى ذلك. دخلوا عليه فعرفاهم وهم له إيه؟ منكرون. إلى انتهى السياق. أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طيب، في نهاية الأمر قالوا إيه؟ لما طلبوا المسامحة قالوا له إيه؟ قالوا لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فارق بين المخطئ والخاطئ. الخاطئ هو الذي يتعمد المخالفة، ده الخاطئ الذي يتعمد. أما الذي يبغي الخير فيخطئه الخير فهذا مخطئ. ولذلك قال الله تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ولا مخطئين؟ خاطئين. ولكن في الحاكم الذي يبحث عن الحق فيخطئه، قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. طيب، اسم الفاعل من أخطأ إيه؟ مخطئ، مش خاطئ، مخطئ. يبقى اسم الفاعل من أخطأ مخطئ. أما خطأ اسم الفاعل منها إيه؟ خاطئ. خطأ فيه التعمد، أما أخطأ فيه التجاوز، ماشي، تجاوز الحق وهو يبحث عنه. إذا فارق بين أخطأ ومخطئ. فما كان من يوسف عندما قالوا إنا كنا خاطئين، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ما رأيكم في قول يوسف بعد كم سنة؟ شوفهم، نزع من أبويه، رمي في البئر، بيع عبدا رقيقا يخدم في بيوت الناس، بعد ذلك صار في السجن، صار في السجن، ثم بعد ذلك صار بعيدا عن وطنه ده كلها. وبعدين بعد كده، بعد السنين دي كلها، كم سنة؟ الله أعلم، 20 25 سنة. بعد السنين دي كلها يقول لهم إيه؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لماذا لا نكون مثل يوسف؟ لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل به المشركون؟ قتلوا من أصحابه وعذبوا أصحابه وهجروهم وآذوهم وحاربوهم، وحملة إعلامية ضخمة، الصابئون ساحر كاهن مجنون شاعر، ده كله المشركين عملوه على مدار كم سنة؟ على مدار السنين، 9 سنين في المدينة و13 سنة، يبقى كم سنة؟ 22 سنة، 22 سنة أو 21 سنة على القول إن فتح مكة كان في سنة 8. طيب 21 سنة من البلاء، ولما تمكن من رقابهم في فتح مكة عمل فيهم إيه؟ رحمهم وسمحهم ولا قطع رقابهم؟ كل أهل مكة تحت رجليه، اللي كانوا أول امبارح بيحاربوه بالسيوف دلوقتي تحت رجليه كم شنيه ومنتظرين أن يمر السيف على رقابه. إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم، بل في من كرم من المسامحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل البيت الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو إيه؟ فهو آمن. أمن الناس كلها، ودخل مكة ب10,000 صحابي يأكلون اليابس والأخضر، ومع ذلك لما واحد من الصحابة ده إيه يعني أخذته الحمية قال اليوم يوم الملحمة، النهاردة ده يوم الملحمة بقى، هندبحهم النهاردة، هنقضي عليهم اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم عزله من إمرته وأسندها إلى غيره، ولكنه قال اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم ليه المرحمة. الله أكبر، جيش وداخل البلد بقى اللي هي ايه طردته، ننتقم منهم بقى، نقطم رقبتهم، لا اليوم يوم ليه المرحمة، الرحمة جميلة جدا. ولذلك قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم، شوف الأدب الجميل وشوف الرحمة الإسلامية، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. يا سلام، القرآن ده جميل جدا، ولو إن الناس تعمل بالقرآن لهدأت أمورهم ولانت حياتهم واستقرت أحوالهم، ولكن دائما نأبى إلا مخالفة الذكر الحكيم. يبقى الإنسان يحرص على ما ينفعه، وأي شيء لا ينفعه لا يهتم به، لا يهتم به، لا تبالي، لا تبالي. فهذان أمران يعني أنصح نفسي بهما، الأمر الأول أن تكون باحثا على الحق، فإذا بحثت عنه فعرفته فعليك أن تحبه، وعليك أن تعمل به، وعليك أن تدعو إليه، وعليك أن تتحمس له، أن تتحمس له. وإن وقع نزاع في هذا الحق فانظر هل أنت متجرد أم لا، فإن كنت متجردا فاحمد ربك، وإن كنت غير متجرد فاحبس نفسك ولا تتمادى. ثم هل عندك معك من أدوات النظر في الحق والبحث عنه ما يؤهلك لذلك أم لا؟ فإن كان عندك من الأدوات فاحمد ربك، وإلا فاجتهد في تحصيلها. النقطة الثانية، احرص على ما ينفعك، فإن الآجال قصيرة وإن الأعمار مقدرة، فلا ينبغي أن تموتن وأنت مقصر في جنب الله ومقصر في دين الله. كل شيء لا يترتب عليه فائدة إلقيه خلف ظهرك، إلقيه خلف ظهرك ولا تبالي. ولو ظن بعض الناس أنهم قد خسروا الجولة، إن إحنا كده فرطنا كده في الحقوق وضيعنا وخلاص تتكلم علينا وخلينا، ده المتكلم يتكلم. النار عندما تنظر إليها من بعد تراها نارا عظيمة يأكل بعضها بعضا، مش كده؟ لا، اترك النار حتى يأكل بعضها بعضا. ما الذي يحدث لها بعد ذلك؟ ستخمد. طيب لو احنا كل شوية رمينا عود قش اللي يحصل في النار تشتعل، ما تنطفاش ما تنطفاش. هناك مشاكل هنا في المنصورة لو تكلمت فيها كلمة واحدة لاتخذت المنصورة نيرانا لا تهدو أبدا. لو كلمت فيها كلمة واحدة كان الدنيا اشعللت، فالتزمت الصمت التام. والإنسان ممكن يشتم وإلى غير ذلك ولا تبالي، أنت الكسبان. ما اللي بيشتمك أو بيتهكم عليك أو بيسخر منك أنت بتأخذ من حسناته، مش كده؟ مش بتأخذ من حسناته؟ إذا من المستفيد، هو ولا أنت؟ أنت المستفيد. هو طبعا بيوسع صدره وحاس طالما أنت ما بتردش يبقى أنت ضعيف، وبيديلك 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 وأنت ولا أنت هم. أنت بالفعل كرباك بينزل على ظهرك يؤلمك ولكن لا تبالي به. العاقبة تكون لمن؟ بإذن الله تعالى. والعاقبة للتقوى، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. نيجي يوم القيامة احنا نقف امام الله عز وجل، اقول يا رب هذا الرجل سبني وشتمني ونالني وفعل كذا وكذا ولم ارد عليه. طبعا ربنا عز وجل يعلم. طيب ربنا يرضى بهذا الظلم؟ لا يرضى بهذا الظلم. خلاص خذ من حسنات الرجل ده، ناخذ من حسناته بقى، ونحن في حاجه الى حسنات واحده. فالشاطر يجتهد في سبنا، واخد بالك ازاي؟ ده الشاطر. ولذلك كمان راى احدا يسب، يسب أي مسلم يدفع عنه، بس أنا بالذات لا أريد من أي مسلم أن يدفع عني أبدا، لا أريد من أي مسلم أن يدفع عني أبدا. لو قالوا أنا خارج من الملة ربنا يهديه، ضايق صليب ربنا يهديه، هو اللي دبر قوات الحلفاء تجتاح العراق وبارك ربنا يهديه، ولا أحد يدفع. عشان خاطر دي مرحلة حساسة لابد أن نخرج منها. هناك مكائد داخلية، مش هقولك مكائد خارجية بقى ونقعد نمخخ، لا لا، في هناك دسائس وأنا أعلمها تماما وأعرف أين تذهب ومن أين تنشأ. لابد أن تمر هذه الدسائس، لن تمر إلا إذا التزمنا جانبا. احرص على ما ينفعك، حفظ قرآن تعلم تجويده، تعلم تجويده تعلم قراءاته. مش حفظ قرآن يبقى تحفظ قرآن، حفظ 5 أجزاء خليهم 10 أجزاء، 10 خليهم 20 جزء. حفظ القرآن كله بتجويده عليك بالحديث، احفظ البخاري احفظ مسلم، حفظتهم احفظ بعد كده موطأ مالك، حفظته عليك كده بابن الجارود، حفظته عليك بعد ذلك مسلم الإمام الشافعي، حفظته عليك بسنن النسائي، فمن أقوى السنن بعد الصحيحين. طيب خلص الحاجات دي كلها، أنت عارف حاجة في اللغة؟ لا مش، طب ادرس لغة يا سيدي. اشغل نفسك بما ايه؟ بما ينفعك. واحد في وقت، مفيش وقت، مفيش اي حاجه خالص، كن ذكارا لله. قول النهارده ان شاء الله بيني وبين نفسك اقول سبحان الله وبحمده مثلا كم 100 مره، استغفر الله النهارده كم 100 مره، اقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره. خد بالك النهارده هعمل جوله في الملاجئ. انت انا لما تروح الملاجئ أول ما تخش العيال الصغيرين، عمر أولادنا والله العظيم إنسان بيبكي، عيال صغيرين حرموا من آبائهم، فين آبائهم؟ الله أعلم. تتلقي بالشعبط على رقبتك واللي على كتفك واللي حاطط إيده في جيبك واللي كذا. العيال ديت لما يشوفوا الملتحين السنيين هم اللي بيروحوا لهم، هم اللي بيروحوا لهم بيزوروهم يجيبوا لهم هدايا، نحفظهم قرآن، تعالوا يا أولاد كده، يلا مين حافظ؟ قل والله أحد. عيال في عندهم 8 سنين و9 سنين و10 سنين مش حافظين حاجه في القران، نحفظهم القران، نعلمهم الاسلام. بدل ما النصارى عبدت الصليب يروحوا لهم يقول لهم ان الاب ليسوع نظر اليكم ويقول لكم الهدايا ديت من عنده ويوزعوا عليهم هدايا. يسوع ايه ونيله ايه؟ ألسنا نحن اولى اولى ان احنا نذهب للملاجئ ديت ونعلم العيال دي الصلاه ونعلمهم التوحيد؟ عيال ليس لهم اباء، إذا الديانة بتاعتهم مش عارفين، الدين بتاعهم على حسب إيه؟ ما يغلب عليه. ممكن يطلع من الملجأ نصراني، يطلع من الملجأ مسلم، يطلع من الملجأ وثني حتى. طب لماذا؟ لان ادعو هؤلاء الشباب الصغيرين دول، العيال الصغيرين دول، الله، ما دي سبل كثيره، هي من سبل الخير. لماذا مثلا انت دلوقتي طالب في كليه الطب، هات العيال بتوع الاعدادي، واخد بالك ازاي، اشرح لهم علوم. طالب في كليه التربيه قسم انجليزي، هات العيال اشرح لهم انجليزي مجانا لوجه الله، كل مثلا اسبوع 3 ساعات، 3 مرات في الاسبوع درس ساعه ان شاء الله. صراحه اشرح لكم النهارده بقى قاعده ايه الفعل الماضي البسيط، واشرح لهم الفعل الماضي البسيط في اللغه الانجليزيه وامثلته لوجه الله. انت راجل مثلا يعني مدرس عربي، اشرح لهم عربي. يبقى اجمع العيال بتوع الحار بتوع الحي، اشرح لهم عربي، حساب، رياضه، انجليزي، كذا كذا كذا. وقبل الشرح نصيحه شرعيه صغيره، الاهل يحبوك ويحبوا السنه ويرتبطوا بها. ايوه، اولى ننشغل في الحاجات دي كلها ولا انشغل فلان بيقول ورديت عليه فرد عليا قلت له فقال لي ايه ده؟ مش فاضيين الكلام الفاضي ده كله. احنا ورانا اعمال كثيره جدا، احنا ورانا مجد سليب نريد ان نسترده. الامه ديت المجد بتاعها ضاع، عاوزين نرجع المجد للامه دي. نريد ان نعيد مجد الامه لهذه الامه. في هناك اعداء جبابره نريد ان نعد العده لمواجهتهم. يبقى ما وراء ذلك كله كلام خايب، ولا رايكم ايه؟ ولا نضيع الحاجات دي كلها نقعد نمسك في حاجات خايبه؟ فلان قال وفلان زاد ورديت عليه ورد عليا وقال لي فقلت له، خد بالك. وبعدين بقى نيجي عند المواجهه، لا ما قلتلكش كده، ده مش نص اللي قلته. هنبدا نقول بقى نص اللي قلته مش نص، نص ايه ومش نص ايه؟ فلا اريد يا اخواني ان نضيع الاوقات سدى. فالله تعالى اسال ان يوفقنا ان شاء الله، وان يهدينا، وان يرحمنا، والله العظيم وان يرحمنا، فانه بنا راحم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.